بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ذكر الموت وقصر الأمل: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطقيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الحديث فيه حث عظيم على المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة والتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن تعرض عليك هذه العوارض. فالإنسان لا ينفك في حياته عن هذه العوارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا بالأعمال، يعني قبل أن تأتي هذه الأعراض السبع كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي تمنع الإنسان عن العمل الصالح أو تضعفه عنه. فقال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ ينسى الإنسان فيه مصالح دينه لأنه مشغول بطلب لقمة عيشه، فإذا اشتد عليه الحال فربما لا يجد خشوعا في صلاته. لماذا؟ لأنه يفكر في لقمة عيشه، يفكر في الديون التي عليه، فينسيه الفقر مصالح دينه. ومن ابتلي بشيء من هذا لا شك أن هذا من البلاء، فعليه أن يصبر وأن يرضى وأن يعلم أن كل شيء بقدر، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا يسترسل مع الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر كما في كل صباح ومساء: وأعوذ بك من الكفر والفقر. فالفقر الشديد الذي لا يجد فيه الإنسان لقمة عيشه وضروريات حياته، فهذا عارض من العوارض التي قد تمنعه حقا من الأعمال الصالحة والخشوع فيها. فقال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ العكس، فالإنسان ما يخلو إما أن يكون في حالة فقر وحاجة، أو يكون في حالة سعة وغنى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا كله بلاء من الله. فلا يظن الإنسان إذا كان في سعة أو في غنى أن الله قد رضي عنه وأنه يتمتع بماله كما يشاء، لا، بل يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا. في مكة كانوا في حالة فقر وشدة، يقول: فصبرنا. قال: وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني بالغنى وسعة الدنيا، قال: فلم نصبر. وهذا من تواضعه، وإلا كان رضي الله عنه باذلا سخيا بماله. قال: أو غنى مطغيا، فالغنى قد يطغي الإنسان، وهذا كما قال ربنا جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وتأمل في دقة القرآن الكريم هنا، قال: كلا إن الإنسان ليطغى، ما قال نستغنى، لأن الغنى في حد ذاته قد يكون صلاحا للعبد إذا عرف أن هذا المال مال الله، وأدى حق الله في هذا المال، يخرج زكاة ماله والنفقات الواجبة عليه على أهله وأولاده، ثم يتصدق بما يتيسر من ماله، فهذا على خير. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان ملكا نبيا وكان شاكرا لله تعالى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم كانوا من أهل الغنى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له تجارة، عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله زبير بن العوام، هؤلاء كلهم كانوا من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، وما أطغاهم الغنى وما أنساهم، ما أنساهم الدار الآخرة أبدا، لأن المال كان بأيديهم لم يكن في قلوبهم. أبو بكر رضي الله عنه يدعى للإنفاق في سبيل الله فيأتي بكل ماله ما يبالي، يقول ستأتي أموال، تجارات ستأتينا، أرباح ستأتينا، ينفق كل ما في يده في غزوة تبوك. فعثمان رضي الله عنه لما اشتد الحال على الصحابة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه واشتكوا إلى أبي بكر الصديق من الجدب وقلة ذات اليد، فجاءت قافلة إلى المدينة لعثمان رضي الله عنه، فخرج التجار إلى عثمان حتى يشتروا ويبيعوا على أهل المدينة، فقالوا كم تريد ربحا؟ قالوا ندفع لك يعني على الدرهم درهمين مثلا، فقال لا، أنا وجدت من يعطيني أكثر من هذا الربح. وصلوا معه قالوا أنت اشتريت بدرهم نعطيك ربح على الدرهم 5 دراهم، قال وجدت من يعطيني أكثر من هذا، قالوا نحن تجار المدينة ما في تاجر يعطيك أكثر من هذا الربح، قال أعطاني ربي على الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، قال جعلت تجارتي لربي جل وعلا كلها صدقة على المسلمين. فهكذا فالغنى إذا كان صاحبه قد تعلق قلبه بالله بالدار الآخرة يكون هذا المال نعمة ويكون سعة على عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة المال الصالح للعبد الصالح. لكن المشكلة إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا بماله عن طاعة الله، هذه المشكلة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا عن الله بماله قل خلاص أنا عندي مال أتمتع وأفعل ما أشاء، فينسى صلاته وينسى عبادة ربه وذكر لله مشغول بماله، فهذا الذي يجعل الإنسان يطغى، فيطغى بماله لا يعرف حق الله فيه، لا يؤدي زكاة ماله، وربما يترك صلاته ويضيع دينه جريا خلف شهوات الدنيا. فقال أو غنى مطغيا، وهذا هو الغالب في الحقيقة، لذلك تجد القلة من آتاه الله مالا كثيرا أنه يعني سخره فيما يحبه الله ويرضاه، وإلا تجد أكثر أصحاب الأموال قد ألهاهم المال عن طاعة الله تعالى وعن أن يستعملوا هذا المال في خدمة دين الله وفيما يقرب إلى الله. قال أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا، المرض الذي قد يفسد صحة الإنسان وجسده، فلا يستطيع أن يمشي إلى بيت الله، لا يستطيع أن يسجد لله، فيحرمه هذا المرض من الخير، وإن كان مأجورا على صبره، لكن هذا عرض، لأن تمتع بطاعة الله وأنت في عافيتك قبل أن يأتيك المرض. قال أو هرما مفندا، يفند يعني يذهب قوتك، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فتمتع في شبابك بطاعة الله، ذلك تأمل في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال شاب نشأ في عبادة الله قبل أن يأتي الهرم المفند للقوة والعافية. ولذلك ينبغي أن يغير الشباب هذه النظرة للشباب، لمرحلة الشباب. يظن الآن كثير من الشباب والفتيات أن زمان الشباب زمان شهوة وزمان لعب وله، وأن يتمتع بدنياه، وهذا من أكبر الخطأ. بالعكس، هذا الزمان فرصة لأن تتمتع فيه بطاعة الله، فيما يقربك إلى الله، لأنك أنت ما خلقت أصلا للعب واللهو في هذه الدنيا. لابد للشاب أن يعرف حقيقة هذه المرحلة التي يعيشها، هي أحلى مراحل عمره. أعطاك الله قوة، تستطيع أن تحفظ القرآن، تستطيع أن تتعلم العلم، تستطيع أن تقوم الليل بنشاط، تستطيع أن تصوم النهار، تستطيع أن تدعو إلى الله، تستطيع أن تقوم على مصالح المسلمين، وأن تعمل الأعمال التطوعية التي فيها الأجر والثواب عند الله. تستطيع أن تستخدم قوتك. الشاب عنده فتوة وفكر وعقل وقوة، يستطيع أن يسخر كل هذه المواهب في خدمة دين الله. لكن إذا كبر في السن ما يقوم إلا بأن يتكئ على الأرض، وإلا أن يستند على غيره، هذا خلاص انتهى. يعني كيف يعني يتمتع بأنواع الطاعات؟ أما في فترة الشباب تستطيع أن تتمتع بأنواع الطاعات والعبادات، تذهب إلى بيت الله، تسافر إلى العمرة مرة بعد مرة، تحج بيت الله. كم الآن من الكبار يتمنون هذا لكن يقول ما أستطيع. فإذا أو هرما مفندا، قال أو موتا مجهزا. مجهزا يعني يقطع عمرك سريعا. كل نفس ذائقة الموت، كفاك غفلة. إلى متى تؤمل الآمال وأنا سأعيش وسأتمتع؟ والموت يأتي فجأة ويقطع عليك كل آمالك. فكن ابن يومك، أنت اليوم ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ وهكذا في كل يوم، في كل لحظة، كن ابن وقتك. فكلما أقبل الإنسان على الوقت الذي هو فيه، يذكر الله، يلهج بذكر الله، إذا كان يمشي، إذا كان في السيارة، اليوم عرف أن هناك مجلس علم حضره، حافظ على الصلوات، بكر إليها، صلى صلاة الضحى، صلى شيئا من قيام الليل، وهكذا يصوم الأيام الفاضلة، غدا الأثنين أصوم الأثنين، الخميس، وهكذا يحرص على أي فرصة في طاعة الله ينتهز قبل أن يأتي الموت. لأنه إذا جاء الموت سيتمنى أن يعمل هذه الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال أو الدجال، يعمر الإنسان حتى تخرج علامات الساعة وتأتي الفتن، وتأتي أكبر فتنة، فتنة المسيح الدجال. قال فشر غائب ينتظر، فشر غائب ينتظر، لأنه كم من الناس من يفتن بهذه الفتنة والعياذ بالله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال قبل أن يسلم في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. هذه الأعراض تأتي على الإنسان، تطرأ عليه، وفي النهاية لابد أن يموت ويبعث ويرى الساعة أمامه. والساعة أدهى وأمر، فيها الأهوال الشديدة، تقترب الشمس من العباد بمقدار ميل، يكون الناس في الحر والعرق والكرب والهم. هناك ما ينفعك إلا عملك الصالح، ما يضلك إلا عملك الصالح، صدقتك، ما يعني يخفف عنك هذه الأهوال إلا أعمالك الصالحة. قال: أو الساعة والساعة أدهى وأمر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهاذم بالذام بالذال المعجمة يعني عليها نقطة، هاذم يعني قاطع، الهذم يأتي بمعنى القطع، وكذلك هازم اللذات بمعنى القهر والغلأ واليهزم كل اللذات، وأيضا اللفظ المشهور هادم اللذات يعني الذي يهدم هذه اللذات. فإذا هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت، وهذا أكره ما يكون للإنسان. اليوم إذا ذكرت الناس بالموت يقولون: أنت متشائم، أنت تتفاول علينا بالشر. سبحان الله، بالعكس، ذكر الموت يحيي القلوب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من ذكر الموت، حتى كان نقش خاتم عمر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا. كان كلما ينظر إلى خاتمه يتذكر الموت. فهكذا على المسلم أن يكثر من ذكر الموت، كما جاء في رواية في الحديث قال: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره عبد قط وهو في سعة إلا ضيقه عليه. يعني إذا ذكرت الموت وأنت في مصيبة في ضيق تشعر بالسعة. لماذا؟ إذا كنت في مرض أو وفاة قريب أو خسارة مال، أيا كان حالك، إذا رأيت الدنيا قد اشتدت عليك فتقول: غدا سأموت، وإذا مت أرتاح من نصب الدنيا وهمها وتعبها ومرضها وأنتقل بإذن الله إلى السعادة الأبدية، هناك النعيم المقيم. هذا يعينك على أنك ترجع إلى الله في وقت المصيبة وتسلي نفسك: إنا لله وإنا إليه راجعون. فتعيش في سعة. الإنسان وقت المصيبة إذا ما فكر في الموت تحيط به المصيبة من كل جانب فتضيق نفسه. تأمل في الثلاثة الذين خلفوا، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لكن ما الذي أخرجهم من هذا الضيق؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. إذا تيقن الإنسان أنه سيلقى ربه، أنه سيموت، سيغادر هذه الدنيا، سيعيش في سعة. هذه الدنيا أيام معدودة، لماذا أنا أضيق على نفسي؟ والله الدنيا ما تضيق بالمؤمن أبدا. لماذا؟ لن يعيش في سعة الآخرة. الذي يعيش في الدنيا لأجل الدنيا، نعم يعيش في ضيق، يشعر كل شيء ضيق عليه، إذا فقد مالا أو تراكمت عليه الديون أو اشتد عليه المرض، يريد هو أن يسعد في هذه الدنيا وما يجد سعادة وما يعرف كيف يخرج من هذه الورطة فيشعر بالضيق. لكن الذي يعيش في حياة متصلة بالآخرة يقول: الدنيا أيام معدودة وغدا أنا أموت وأنتقل إلى الدار الآخر، هناك النعيم المقيم. إذن حياة لا نهاية لها، ماذا تساوي هذه الدنيا بالنسبة لها؟ لا تساوي شيئا. إذن ما يشعر بالضيق، يشعر بالسعة، يفكر تفكيرا واسعا، يعني عنده سعة في التفكير والأفق الواسع والأمل بالله والرجاء العظيم فيما عند الله، فلا تضيق على الدنيا أبدا. ذلك ما تقول في حياتك أبدا الدنيا ضاقت علي أبدا، مهما كنت في أي حال، لأن الدنيا ما تضيق على المؤمن، الدنيا تضيق على من يعيش لأجلها، أما الذي يعيش للآخرة ما تضيق على الدنيا لأنه سينتقل إلى الآخرة. ذلك قال: ما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره عبد قط وهو في سعة إلا ضيقه عليه. إذا كان الإنسان في سعة في صحة وعافية ومال ولعب وله، فيتذكر الموت فلا يسترسل وراء اللذات والشهوات والتمتع بالدنيا، فهذا الموت يجعل هذه اللذات لا قيمة لها في الدنيا، فتهون عليه الدنيا، فيضيق عليه التوسع في الدنيا. وهذا في الحقيقة خير للعبد، لأن إذا توسع في الدنيا، الدنيا لا نهاية لها، كل ما ينتهي من شهوة يريد أخرى ويريد أخرى، وهكذا كما تجد اليوم الشباب والفتيات مساكين يبحث عن السعادة، كل يوم يريد أن يخرج، كل يوم يريد أن يغير جو. يذكر عن شيخ بن باز الله يرحمه، كان يقول تريد تغير جو اصعد فوق السطح، كان يصعد فوق السطح وهو رجل أعمى، يقول تغير جو بس، لكن يوم تعال أي نسهر اليوم وإن نتغدى اليوم، أين نلعب اليوم، هكذا. وإذا جلس الإنسان في بيته ما يطيق الجلوس البيت، هم وملل. مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن النجاة قال ماذا؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا ذكر الإنسان الموت وهو في سعة يتمتع، ذكر الموت تنقبض نفسه عن الاسترسال في متاع الدنيا واللعب واللهو. نعم ما نحرم الطيبات، يأخذ من الدنيا ما ينشط نفسه على طاعة الله، ما يزيل عنه شيء من الثقل والملل، ثم يستغل وقت فيما ينفعه. من يعيش حياته كلها لعب ولهو وتمتع وترف وقيل وقال، ستضيع حياتك. فإذا ذكر الموت ضيق الموت عليه هذه السعة، وهذا خير له حتى يستعد لآخرته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يوقظنا من غفلتنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.